بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم ضمن سلسلة المختارات الدعوية عنوان آخر متميز وموضوع مفيد ومشوق، لذا يسرنا في هذا الشريط أن نقدم لكم مادة جديدة بعنوان القراءة مشكلات وحلول لفضيلة الشيخ علي بادحدح. والآن نترككم تستمعون إلى مادة الشريط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو موعدنا مع الدرس 33 من هذه الدروس العلمية العامة، وهو اليوم بعنوان القراءة مشكلات وحلول. والحقيقة أن هذا الموضوع وغيره الغرض من اختياره التركيز على بعض المسائل المهمة والقضايا الملحة التي يحتاج إليها كثيرا ويسأل عنها دائما. والقراءة من أهم هذه الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين، والتي تعد قضية دائمة في صفوف الشباب والملتزمين منهم على وجه الخصوص. وللأسف شاع عند الناس في الأوقات الأخيرة أن العرب أمة لا تقرأ، بل صرح بذلك أعداؤنا كما يقول مشديان أن العرب لا يقرؤون. وهذا له نصيب من الصحة وحظ من مطابقة الواقع من ما ترتب على التأثيرات السلبية والأساليب الكيدية التي سلطها أعداؤنا على أبنائنا وعلى مجتمعاتنا، فأثمرت هذه الصور من السطحية واللامبالاة وعدم الجدية وعدم الاهتمام بأسباب التحصيل العلمي والمادي وكل ما يترتب عليه نفع وفائدة. وكأن الحال كما يعبر عنه بعض الناس أمة أمية ورب غفور، فكثير من الناس هو أمي وإن كان يقرأ ويكتب، لأنه مع معرفته بالقراءة لا يقرأ، وإذا قرأ في كثير من الأحوال لا يفهم أو لا يكترث ولا يهتم، فهو حينئذ كأنه لم ينتفع ولم يحصل على أي نفع وفائدة من هذه المنافاة للأمية أو العلم الذي يدعيه لنفسه. ولذلك كان هذا الموضوع وأمر القراءة وشأنها مهم جدا. والحديث يتركز حول المشكلات وطرق بعض أوجه الحلول المناسبة لها، وسنعرض إلى 6 مشكلات، ونختم بعد ذلك بكلمات بمواقف وكلمات. هذه المشكلات هي مشكلة عدم المحبة، مشكلة الانتفاع والاسترجاع، مشكلة الصعوبة وعدم الفهم، مشكلة التعدد والإفراد، مشكلة الاحتيار في الاختيار، وأخيراً مشكلة انعدام الوقت. ومن خلال هذه الجولة في هذه المشكلات ستتضح لنا بعض الأمور التي تحتاج إلى تعليقات واستطرادات جانبية للكشف أو التركيز على علل وأدواء موجودة في صفوف مجتمعاتنا وبيئاتنا أفرزت هذه الصور التي يأتي ذكرها بعون الله جل وعلا. أولاً، مشكلة عدم المحبة، وهذه كلمة متكررة دائماً. أنا لا أحب القراءة، لا أميل إليها، تصيبني بالملل، أشعر بالإرهاق، نحو ذلك من الأقوال. وهنا أو هذه المشكلة نضع لحلها بعض النقاط. أولاً، الخطاب موجه للسامع أو القارئ أو صاحب هذه المشكلة. أولاً، تذوق وأزل حجاب الوهم. بعض الناس يريد أن يطبق النظرية الخاطئة التي تشاع عبر الأفلام والتمثيليات وما يقولونه، الحب من النظرة الأولى. يريد أن يحب القراءة بمجرد أن يرى الكتب أو يرى المكتبة أن يحب القراءة، وهذا أمر يخالف طبيعة الفطرة البشرية وطبيعة الواقع الذي يستند إلى الأمور المحسوسة والمادية. فالحب من أول نظرة نظرية كاذبة وخاطئة في كثير من الوجوه، ولا تكون إلا في حالات نادرة. وأقول أيضاً، الطعام أو الأكلة الغريبة أو الجديدة على الإنسان لا يستطيع أن يمتنع منها لمجرد أنه يقول لا أحبها، ولكن في الغالب أنه يبدأ بالتذوق حتى يستطيع أن يحكم. وكثيراً ما يكون الإنسان ممتنعاً لفترة طويلة عن شيء ما، ثم يكتشف بعد أن يتذوقه أو أن يتعامل معه أنه ليست هناك موانع في أن يقبل عليه وأن ينتفع به. وأقول أيضاً، القراءة والكتاب مثل الصديق. حينما ترى إنساناً لا تعرفه، في الغالب لا تنجذب إليه وتميل إليه وتتوطد عرى الصلات والمودة بينك وبينهم هكذا مباشرة، لكنك تحتاج إلى أمور. فأنت تسأل أولاً عن اسمه، ثم هذا يكون كأنه عنوان الكتاب، ثم مثلاً عن اسم أبيه وعائلته حتى تعرف أصله ونسبه، وربما هذا يمثل معرفتك باسم المؤلف ويقربك هذا إليه أكثر. فإذا عرفت شهادته وخبرته وتجربته فهذا لا شك أيضاً أنه يقربك إليه أكثر، وهذا ربما يشبه بمضمون الكتاب وموضوعه الشيق المهم الذي تحتاج إليه وتفتقر إليه. وإذا خالطته ورأيت سجاياه ومزاياه لا شك أنك حينئذ تكون محباً له مرتبطاً به. وهذه هي المسألة التي لابد أن يعرفها الإنسان، ليس هناك شيء يأتي من فراغ، لابد من التذوق ولا بد من إزالة حاجب الوهم. وأعني بالوهم هو هذه التصورات الترهيبية والتنفيرية من القراءة، فهو يشعر القراءة كأنها معركة يخرج منها وهو مثخن بالجراح، يشعر كأنها ستدمر قواه العقلية وسترهق قواه البدنية، وما يعلم أن القراءة على عكس ذلك كما سيأتي ذكره. فكثير من الأمور يحول بينك وبينها أوهام خاطئة، فأنت أحياناً لا تتعامل مع شخص لأنك سمعت عنه قولاً أو كلاماً، لكنك لو أزلت هذه الحواجز وهذه الأوهام وتقربت منه فستكتشف هل هذا الشخص أو هذا الكتاب جدير بأن يكون بينك وبينه صلة ومودة وتنتفع به وتستفيد منه أم لا. فإذا الصد وإغلاق الباب دون التذوق وإزالة حجاب الوهم والقرب والممارسة والتجربة قضية ونظرية خاطئة. فأول قضية لابد أن تتذوق وأن تزيل حجاب الوهم. ثانيا استشعر فوائد القراءة. يقولون الإنسان عدو ما يجهل، والذين يظنون أن القراءة نوع من الترف أو نوع من الأمر الزائد عن الحد، هؤلاء تشكلت في نفوسهم تصورات خاطئة وتعمقت عندهم النظرات المادية. إذا أكل وشرب وكانت عنده السيارة وكان عنده كذا، فماذا يحتاج بعد ذلك؟ وهذه قمة الأمية، هذا يكون متربع على عرش الأمية، لأنه كما يقولون هناك جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط الذي لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، فهذا يعترف بجهله فهو يطلب العلم. أما الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فهذا مشكلة، هو جاهل ولا يعلم أنه جاهل، فلا يطلب العلم ولا يستشعر احتياجه إلى أن يحضر درسا أو أن يقرأ كتابا. هو كما قالوا في مسألة يعني التثليث عند النصارى، وكان أحد القصص اسمه توما، فأنطق شاعر حمار توما فكان يقول الحمار حمار توما لو أنصفوني لكنت أركب. توما يركب فوق حماره فيقول الشاعر على لسان حماره، يقول الحمار حمار توما لو أنصفوني لكنت أركب، لأن جهلي جهل بسيط وجهل توما جهل مركب. فهذا الذي يدعي أنه عالم وقسيس وكذا وهو يحسب الواحد ثلاثة والتثليث واحد، هذا في ذم التثليث وذم القضايا التي تخالف العقل. فإذا الإنسان عدو ما يجهل، واستشعار الإنسان بالاستغناء عن الشيء هو أعظم أسباب الصدود عنه. والعياذ بالله، ما هي المذمة أو المزلق الأكبر للكافر أو المعرض عن الله؟ هو استشعاره أنه مستغني عن الله عز وجل، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. عندما يشعر بالاستغناء فإنه لا يفتقر ولا يحتاج. وميزة وأساس سمة العبد هو أنه مستشعر للافتقار الدائم لله سبحانه وتعالى. إذن هذه النقطة، استشعر فوائد القراءة حتى تنجذب إليها، حتى تعرف حاجتك وفقرك إليها، وهي كثيرة جدا. منها أن القراءة من أعظم وسائل تحصيل العلم، نعم تحتاج إلى المعلم والشيخ الذي يشرح ويبين، لكنك لا تستطيع أن تستغني عن القراءة التي توسع المدارك وتعمق ما علمت من العلم وتجعلك حافظا مدركا ملما واسع الاطلاع كما يقولون. ثانيا، من القراءة من وسائل زيادة الإيمان، فأنت تقرأ القرآن فيحيى قلبك، وتقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وترى المواقف الإيمانية، وتنظر سيرة السلف رضوان الله عليهم وما كان عندهم من الصور والمعاني والكلمات والمواقف. هذا لا يأتيك من فراغ، إنما حينما تقرأ ينمو هذا الجانب الإيماني كثيرا بالقراءة. وكثيرا ما يقرأ الإنسان منفردا فإذا عينه تدمع، وإذا قلبه يخشع، وإذا نفسه تأنس إلى مثل هذه النماذج، وتتحرك في مشاعره الرغبة في الاقتداء والتأسي بهؤلاء الذين يقرأ سيرهم ويقرأ مواقفهم. أيضا من فوائد القراءة المتعة، وهذه عكس النقطة التي ذكرناها في النقطة السابقة. من قال لك أن القراءة أمر مرهق وممل؟ على العكس من ذلك، القراءة متعة تمشي فيها مع لطائف الأدباء وطرائف البلغاء، وتسير فيها مع سير العظماء، تنتقل عبر القرون والتواريخ، تنتقل من بلد إلى بلد وتعيش في عصور مختلفة وتطلع على تجارب. أنت حينئذ كأنك إنسان في بستان يشم رائحة الزهور ويقطف من هذه الثمار ويرى تنوع الألوان، أمر عجيب جدا لو أن الإنسان أقبل عليه لو رأى أنه فيه من الفائدة ومتعة النفس والتسرية، والتسلية شيء كبير وعظيم. وذكر في ترجمة عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه أنه كان يمكث وقتا طويلا في بيته، فقال له بعضهم: ألا تستوحش عندما يعني تجلس وحدك؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ما معنى قوله؟ كان يقرأ في هذه الخلوة حديث النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فهو ينتقل بروحه وعقله وفكره ومشاعره إلى تلك الأجواء. فكم هي ممتعة هذه القراءة، وكم حينما يتصور الإنسان قراءة هذه الصورة كم يشتاق إليها ويود لو بدل من ماله وبدل من جهده وبدل من وقته وترك بعض الأعمال التي قد يكون لها أهمية معينة ليغنم هذه المتعة الجميلة جدا. ومن الفوائد أيضا المعاصرة والمشاركة. الإنسان الذي لا يقرأ يكون حاله كما نقول في الأمثلة العامية مثل الأطرش في الزفة، يعني كالأصم الذي يسير والناس يقرعون الطبول ويصيحون بأناشيد وهو لا يسمع شيء. وهذه مشكلة كبرى عندما يشعر الإنسان بالحرج أحيانا ويسمع الناس يتكلمون عن مثلا عن العلمانية فلا يعرف هل هي نوع من الحلوى أو بعض أنواع الثياب أو شيء آخر. وكما كنت في مجلس بالأمس مع بعض المشايخ والدكاترة في الجامعة الإسلامية بالمدينة، فذكر أحدهم ما يعبر عن مثل هذا المعنى، فيقول كان أحد العامة يسمع في الفترة الأخيرة البوسنة والهرسك في الخطب في الإذاعة في التلفزيون، فظن أنها حملة للتطعيم، فذهب إلى المستوصف وأخذ أبنائه يريد أن يطعمهم بهذا التطعيم الذي يذكر له. حقيقة الذي لا يقرأ يبقى مثل الإنسان التائه الضائع، وهذا لا شك أنه يحرجه. وبعض الناس يظن أن كل شيء يشترى بالمال، فتجد الإنسان يلبس فاخر الثياب وعنده فاره المراكب، لكنه إذا جاء في مجلس وتكلم الناس بقي مطأطئا رأسه لا يحيل جوابا. لماذا؟ لأنه لا يعرف شيئا ولا يقرأ شيئا ولا يستزيد من أي معلومات. ولذلك عندما يستشعر أهمية القراءة وفائدتها سوف يكون هذا دافعا إلى الإقبال عليها ومحبتها. من الفوائد المهمة أيضا خدمة الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت مكلف بأن تبلغ دين الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. وهذا كله لا بد له من حصيلة، فالذي لا يكون عنده شيء لا يستطيع أن يعطي الناس، وكونه لا يستطيع وعنده القدرة على التحصيل يعتبر مقصرا ومفرطا. كيف يحصل أو كيف يستطيع الخطيب أن يخطب في الناس؟ وكيف يستطيع المحاضر أن يحاضر في القوم؟ وكيف يستطيع الكاتب أن يكتب في الصحيفة؟ كيف نستطيع أن نبلغ دعوة الله عز وجل؟ كيف نستطيع أن نقرب هذا الدين وأن نؤلف القلوب عليه؟ من أهم الأسباب والوسائل أن نقرأ وأن نستزيد من هذه الحصيلة في القراءة حتى نستطيع أن نقدم وأن نبذل في هذا الميدان والمضمار المهم. ومن الفوائد أيضا الدفاع عن الإسلام ومعرفة مخططات الأعداء. كثير مما يحاك حول أو لهذه الأمة ولأبنائها منشور ومكتوب ومقروء، لكن الناس لا يقرؤون. مؤتمرات التنصير ومؤامرات الدول العظمى والاتفاقيات السرية والخطط الكيدية مكتوبة ومطبوعة ومنشورة، ولكن الإنسان لا يقرأ. ومن أعظم المشكلات ومن أخطرها أنك تقع في الفخ وكان من الممكن أن تجتنبه بشيء وبجهد يسير. فلا بد أن يعرف الإنسان هذه الأمور وأن يطلع عليها. ومن أعظم السبل والوسائل التي تحصل له ذلك القراءة. وكما أيضا مثال مقارب لما مضى كان الطنطاوي حفظه الله يعبر أيضا عن بعض الطرائف، أيضا تعبر لنا عن الجهل بما يخطط ويحاك حولنا. فكان يتكلم عن الحداثة فيقول: الحداثة الأولى بها أن ننسبها إلى اشتقاق الحدث، الحداثة من الحدث، فيحتاج كما يقول إما إلى الطهارة الصغرى أو إلى الطهارة الكبرى، فهو يحتاج أن يتطهر من هذا الرجس الذي جاء به وأدخله على الدين وعلى الأمة. ولذلك من أهم الفوائد هو أن نعرف مخططات الأعداء، من الذين يقرؤون بروتوكولات حكماء الصهيون، من الذين يقرؤون مثلا عن المخططات التنصيرية العجيبة والرهيبة التي تنشر وتطبق ويطبقها أبناء الأمة، وبعد فترة من الزمن يقرؤون فيقولون: مرت بنا هذه الأمور وطبقناها، لأنهم لم يكونوا على علم بها. ومن الفوائد أيضا تنمية الشخصية والقدرة على التقويم والتحليل. الإنسان المسلم ينبغي أن يكون إنسانا متميزا، عنده رجاحة عقل، عنده بعد نظر، عنده بصيرة، يعرف كيف يميز. القراءة تنمي هذه القدرة، لأنه يطلع على مختلف الثقافات ويقرأ الاستدلالات ويقرأ الترجيحات ويقرأ عن الأفكار ونقدها ويقرأ عن التاريخ وعبره، فيصبح عنده ملكة يحلل ويقوم، ويستطيع أن يزن بين الأمور وأن يقيس هذا على ذاك، وأن يستنتج أو أن يتوقع بعض الأمور التي لم تقع ويحتاط لها. وهذا لابد أن يكون. اقرأ التاريخ، إن في التاريخ عبر، ضاع قوم ليس يدرون الخبر. مشكلة كبرى أن يكون الإنسان مثل الطبل الأجوف، يقرأ ولا يفهم ويسمع ولا يدرك، وهذا كله نتيجة أو من أسبابه أنه لم يتزود من هذه القراءة التي تنمي شخصيته وتجعله شخصية متمكنة أصيلة عميقة في فهمها، قوية في طرحها، دقيقة في فهمها، عميقة في تحليلها. وهذا كذلك من الأمور المهمة. ولا يخفى علينا أيضا الأهمية للقراءة في آخر نقطة، وهي أنها دليل للعمل. أنت تقرأ فتعرف أمرا جديدا فتعمل به، وكثيرة هي الأمور حتى في أمور الإنسان العادية، يحتاج إلى أن يقرأ عن الشيء المعين حتى يعرف كيف يتعامل معه. في الأمور المعتادة حتى في الأمور الحياتية، يقرأ عن السيارة حتى يعرف كيف يصلح خرابها، ويقرأ عن الجهاز الذي اشترى حتى يعرف كيف يستعمله. فالقراءة مفتاح باب لكل خطوة عملية تحتاج أن تقرأ ماذا تفعل وكيف تتعامل مع هذا الأمر. ولا شك أيضا أننا نعلم جميعا النصوص الكثيرة الواردة في فضل العلم وتحصيله واعتماده واعتماد العمل عليه، وهذا أمر يعني ظاهر وبين. ولذلك كان من مقالات بعض السلف يقول: ما تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. وهذه من مزايا القراءة، أنها ذات طابع استمراري. قد تحضر درسا في علم معين في كتاب وينتهي الدرس، قرئ الكتاب من أوله إلى آخره، لن تعود إليه مرة أخرى يعني بنفس الدرس إلا نادرا. لكنك في القراءة تستمر تقرأ هذا الكتاب في الفن نفسه، وتقرأ كتابا آخر في نفس الفن نفسه، وثالثا ورابعا، فليس هناك حد ينتهي إليه. الطالب في المدرسة ينتهي الاختبار يتوقف عن تلك القراءة، لكنه إذا كان قارئا فقراءته مستمرة، لا تتوقف بانتهاء الدراسة ولا بانتهاء الدرس ولا بختم الكتاب، بل هو دائم التحصيل مستزيد دائما. ولذلك كما قال الشاعر: من فخر إلا لأهل العلم، إنه على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فإذا النقطة الثانية التي أشرنا إليها أن هي استشعر فوائد القراءة. الثالثة: أحسن في البداية وتدرج في المراحل. بعض الناس مثل ما ذكرنا في الأمثلة، مجرد أن يتعرف على إنسان قبل أن يعرف اسمه وكذا، فإذا به كما نقول الآن يعني دخل فيه بالطول والعرض، وبعد قوة العلاقة المباشرة إذا به يكتشف أن هذا لا يلائم طبعه أو أن عنده خصالا ذميمة وكذا فينفر منه. الخطأ منك لأنك لم تحسن البداية ولم تتدرج في الخطوات. وكذلك من يريد أن يبدأ، أول ما يبدأ أن يقرأ تاريخ ابن عساكر مثلا 40 مجلد أو 60 مجلد، أو أن يقرأ ما هو صعب، وهذه تكون أحيانا عند الفورة وعند الحماس الأول وبدايات الأولى. يريد الآن سمع عن القراءة وأنه جاءته فترة خاصة في سن الشباب وأوائل يعني مرحلة النضج الشبابي بعد المراهقة، يعني إذا وجه إلى مثل هذا أو رأى بيئة تحيط به تشجع القراءة فإنه يريد أن يقرأ، فيندفع إلى بداية خاطئة وإذا بها تصد نفسه، وإذا به يفر بعد ذلك من القراءة فرار المجدوم من الأسد. وأذكر ذلك مثالا واقعيا تطبيقيا. كان هناك يعني توجيه أو في فترة توجيه أن الإنسان لابد أن يقرأ من الشعر وأن يعرف كلام العرب وفصيح اللغة ونحو ذلك، فتحمس هذا وقال لابد أن أقرأ فصيح العرب، لأنه سمع في التراجم وقراءة أن هناك من يحفظون المعلقات العشر وكذا، فذهب ليس له المعلقات العشر بل ذهب إلى كتابين من أقدم الكتب وأجزلها وأكثرها من امتلاء بالكلمات الصعبة، ذهب إلى ديوان المفضليات وديوان الأصمعيات، الأصمعي والمفضل الضبي، وهي يعني كتب من كلام العرب الأقحاح الفصاح، فكان يقرأ القصيدة أو يقرأ بيت الشعر لا يعرف منه إلا حروف الجر وبقية الكلمات يحتاج أن ينزل إلى الحاشية حتى يفهم هذه الكلمات ويدرك معناها. وهذا لا شك أنه ينفره، يقرأ صفحة صفحتين ثم بعد ذلك يحكم على كل الكتب أولها وآخرها أنها لا تنفع ولا تصلح، وكما يقولون يكره اليوم الذي مسك أو أمسك فيه كتابا. فلا بد الإنسان أن يحسن في البداية وأن يتدرج في المراحل. ومما يعينه على ذلك رفع معنويات أو تشجيعه لنفسه واستشعاره لأهمية حسن الاختيار في الابتداء. لا يجعل مسألة أنه يريد أن يقرأ فقط لذات القراءة، ينبغي أن يعرف أنه لا بد أن يحسن الابتداء وأن يشجع نفسه، يقول لو بدأت بالقليل فسيكون بعد ذلك الكثير. ثانيا أن يعرف طبيعة نفسه، هل عنده نفس طويل أم هو قصير النفس. بعض الناس من قصر نفسه لا يستطيع أن يتم قراءة عنوان الكتاب خاصة إذا كان العنوان طويلا. لا بد أن يعرف هل يحتاج إلى كتاب طويل أو قصير، هل عنده قدرة عقلية جيدة فلو قرأ كتابا مركزا يتفاعل معه أو أنه يحتاج إلى المبسط. والغالب في البداية أنه يحتاج إلى أن يبدأ بالجميل المشوق والمختصر البسيط، وهذه مهمة، أن يبتدئ بالجميل المشوق والمختصر البسيط المبسط. الجميل المشوق أغلب ما يكون التشويق في الجوانب الأدبية، وأشهر أنواع القراءة جذبا للقارئ وترغيبا له في القراءة وتشجيعا له هي مسألة أحيانا تتعود على الكتاب، أن تتعود على مسكه والنظر فيه والقراءة. مما يشدك القصص، القصص من أكثر أنواع الكتب جذبا للقراء وأسرا لهم وإرغاما لهم على القراءة. لماذا؟ لأن القصص فيها أحداث متتابعة، فهو يريد أن يعرف ماذا حصل لزيد وماذا تم بعد أن قال لعبيد كذا وكذا، يجره الحدث إلى حدث آخر. ولذلك بعض الناس إذا جاء ليقرأ قصة وربما يكون هذه أول قراءة له، وإذا به من حدث إلى حدث ومن فصل إلى فصل حتى يأتي على آخرها، وينتبه بعد ذلك فإذا به قد استغرق 3 أو 4 أو 5 ساعات. وهذا في حد ذاته أحيانا أمر جيد في البداية للتشجيع، لكن لا يدمن قراءة القصص، لأن قراءة القصص هي من نوع قراءة ستأتي معنا للمتعة والترفيه، ليست بالضرورة للفائدة إلا في صور معينة وفي أنواع وأنماط معينة. فلذلك كذلك المختصر المبسط، حتى لو أردت أن تأخذ أو تقرأ في علم معين فخذ المختصرات المبسطة. وما من علم من العلوم، خاصة العلوم الشرعية واللغوية وغيرها كذلك، إلا وفيه مختصرات ومبسطات، يعني كتب مختصرة ومبسطة ليست بالطويلة، وكذلك تعتمد على أسلوب التبسيط سواء في العبارة أو في طريقة العرض. قد يعرض الكتاب على صيغة سؤال وجواب يكون هذا أسهل وأسلس، قد يعرض على صورة يعني بشكل في طباعته حروف كبيرة وعناوين ملونة، هذا كله له أثر في البداية وقوة الترغيب في هذا الجانب. أيضا من النقاط ربما يكون من الأفضل أن يبدأ الإنسان بفصل في كتاب، لا تقول له اقرأ كتاب، اقرأ فصلا واحدا لعله يتشجع، أو أن يقرأ بعض المجلات النافعة الإسلامية الهادفة، فإن قراءة المجلة وخاصة يقرأ بعض الأخبار السريعة، بعضها فيها أخبار سريعة وفقرات قصيرة، ثم يتدرج بعد ذلك إلى مقالات متوسطة، ثم قد يكون في المجلات هذه مقالات مطولة تعتبر كأنها بمثابة مباحث أو فصول في كتب، فتجد مقالا فيه 5 أو 6 صفحات كأنه فصل من كتاب أو مبحث في فصل، فيكون هذا أيضا معينا له على مثل هذا الأمر. النقطة الرابعة، اكتشف ميولك، اكتشف ميولك في البدايات، حاول دائما أن تسرع في اكتشاف الميول. هل أنت لك ميل في القراءات التاريخية أو في القراءات الأدبية أو في القراءات الفقهية أو نحو ذلك؟ حاول أن تكتشف ميولك حتى توجه الجهد الأكبر لهذه الميول، فيحصل عندك عدة منافع. أولا أنك تركز، والتركيز والتخصص أمر مهم، و قضية أن الإنسان سيجمع كل شيء ويحيط بكل شيء سيما في هذا العصر قضية والله أعلم وهمية خيالية هلامية، إن صحت فلا تصح إلا في نسبة قليلة جدا، ربما تكون 1 ليس في 1000 وإنما في 10 ومئات الآلاف. ومثل هذا أحيانا يريد أن يأخذ من كل بحر قطرة ويجمع في الأخير ويخرج بلا قطرة، لا يخرج لا بكأس ولا بكوب، فشاهد الحال أنه يفيده في أنه يركز في التخصص. الأمر الثاني أن القراءة بطبيعتها نوع، فنوع القراءة في حد ذاته إذا قرأت في ميولك كتبا ومجلدات ومسائل صعاب وكذا، فهذا يجعلك قارئا تستطيع أن تقرأ بعد ذلك في المجالات الأخرى التي ليست من تخصصك أو ميلك، لأنه ليس بالضرورة أن الإنسان فقط يقرأ فقط ما يقرأ ما يميل إليه فقط، لا، بل يركز فيما يميل إليه وما يحسنه ويتقنه وينتفع كذلك في المجالات الأخرى. النقطة الخامسة وهي المشجعات الخارجية التي ترغب الإنسان في القراءة، منها المسابقات الثقافية مع التشجيع. المسابقة الثقافية سؤال ويجيب عليه ويأخذ جائزة، هذا يشجعه أن يقرأ، ومع القراءة يحب القراءة، ومع حب القراءة يدمن القراءة. لابد في الأخير أن يصل الإنسان إلى مرحلة الإدمان، وهذه مرحلة مستحبة في شأن القراءة أن تكون مدمن قراءة، هذا أمر جيد خاصة إذا كنت موجها لهذه القراءة في المجالات النافعة والمفيدة. النقطة الثانية استغلال المواقف والتنبيه إلى نماذج القراء. ما معنى هذا؟ إذا كان الإنسان له موجه أو عنده من أصدقائه وإخوانه من يرشدونه، فإذا سمع خطيبا مفوها أو محاضرا متقنا فيشار إليه يقول له انظر إلى هذا جزء مما اكتسبه كان بسبب القراءة، فنلفت نظر الشباب إلى أهمية القراءة من خلال من يستمعون إليهم ومن يقرؤون لهم حتى يدركوا ذلك، ويكون هناك حافز في المنافسة والتشجيع، يريد أن يكون خطيبا بارزا، يريد أن يكون عالما نحريرا، يريد أن يكون محاضرا جيدا، حينما يرى هذه النماذج يشجع على المحاكاة ويعلم طريقهم وسبيلهم الذي بلغوا به مثل هذه المنزلة. ثالثا التوجيه للقراءة عندما يسأل، عندما يأتي الإنسان الآن ويسأل سؤالا ثم يأخذ الجواب يكون قضية باردة، لكن لتجذبه أكثر ولتوجهه أكثر هذا للمربين والموجهين والدعاة وللإخوة فيما بينهم. إذا سأل سؤالا مما لا يحتاج إليه بذلك الوقت وكذا، تقول له يمكن أن تجد إجابة شافية لهذا السؤال في الكتاب كذا كذا في الفصل كذا كذا، حتى يذهب إليه، فهو محتاج الآن للإجابة فيندفع إلى القراءة، فيكون هذا أيضا تشجيعا وترغيبا له. من الأمور أيضا وهو الرابع، زيارة المكتبات ومعارض الكتب. العين حينما تألف الكتب ومنظر الكتب يذهب إلى معرض فيرى آلاف مؤلفة من الكتب ويقول أنا ليس عندي ولا كتاب واحد، يعني حتى من باب يعني الازدراء لنفسه والمقارنة يقول لابد أن أخذ بعض هذه الكتب. على الأقل في المكتبة حينما يذهب يأخذ كتابا يتصفحه، يعني يزول الحاجز الوحش بينه وبين الكتاب. مثل الإنسان إذا دخل الآن إلى بقالة غالبا يكون يريد أن يشتري شيئا واحدا فيشتري شيئين أو ثلاثة، وهذه طبعا فكرة على الهامش، فكرة تجارية بالنسبة لهذه الأسواق المركزية، فكرة تجارية لاصطياد الناس وجد بأموالهم. تدخل لتشتري خبزا فترى صحيفة وترى أدوات منزلية وترى أجهزة فتشتري من هنا وهنا، ويخطر على بالك ما لم يكن خاطرا على بالك من قبل. وكذلك المكتبات، تريد أن تذهب لتشتري كتابا واحدا فتخرج وأنت محمل بعض الكتب ومفرغ الجيوب من المال طبعا في المقابل، وهذا أحيانا حسن لكن الإنسان يزن ويكون يعني منضبطا بشكل متقابل. من الفوائد المشجعات الخارجية أيضا طلب محدد، وهذا يكون من المعلمين والموجهين أن يطلب من التلميذ أو من الشخص أن يحضر ترجمة معينة. في أثناء درس ورد مثلا ذكر عبد الله بن مبارك، يقول من يأتي بترجمة لعدنان مبارك واسمه وجزء مختصر من سيرته، أو يمر في الدرس أو في أثناء الكلام كلمة غريبة فيقول من يأتي بها من القاموس أو من المعجم. هذه الروح التشجيعية تساعد على مثل ذلك، هذه أمور تزيل مشكلة عدم محبة القراءة. والقراءة في آخر الأمر مثل الصنعة، الصنعة التي يتعلمها الإنسان أليس كلما مارسها وطال الوقت فيها أصبح متقنا لها؟ وكذلك القراءة، الذي يمارسها يصبح بعد فترة متقنا لها ويصح أن يأخذ لقب قارئ لأنه أصبح متمرس في هذا الميدان. المشكلة الثانية مشكلة الانتفاع والاسترجاع. كثير من الشباب يقولون نقرأ ويتبخر ما نقرأ، ونشعر بأننا لا نستفيد ولا نجد حصيلة، يعني يريد أن يجد شيئا في آخر الأمر بعد هذه القراءة ملموسا محسوسا ينتفع به. وهذا الأمر يقع فيه في غالب الأحوال عجلة، إنسان قرأ صفحتين أو كتاب صغير وقال ما انتفعت وما استفدت. هذه كما ذكرت كم مثل الصنعة، ما يكون خبير بها ولا ينتفع بها ويصبح بعد ذلك كما يقولون يعني يمارسها بكل دقة وينتفع منها بكل سرعة إلا عندما يمارس فترة طويلة. وأقول في هذه المشكلة نقاط أيضا، أولها حدد الهدف، ما هو الهدف من القراءة؟ تتنوع أهداف المرء في القراءة، ليست كل قراءة لها نفس الهدف، هناك أنواع من القراءة بحسب الأهداف. منها أولا قراءة للتثقيف العام، هذه القراءة تحتاج إلى تركيز في الفهم وتوسط في التحصيل، تركيز في الفهم وتوسط في التحصيل، يعني القراءة التي نسميها نحن الآن الثقافة العامة، التي يريد أن يأخذ فيها معلومات عامة يلين بالأمور، كما يقولون العلم بالشيء خير من الجهل به، لكنه لا يريد التفصيلات، فهو يريد أن يعرف عن العلمانية خلاصة، ويريد أن يعرف مثلا عن القومية خلاصة، ويريد أن يعرف عن الحداثة كذلك خلاصة، يريد أن يعرف عن فترة من التاريخ معالمها وملامحها، ثقافة عامة يحتاج فيها إلى فهم وتركيز ويحتاج إلى توسط في التحصيل، لن يحيط بها علما ولن يستوعبها حفظا وفهما، وهذه تسمى القراءة الثقافية. النوع الثاني تحدد هدفك، هل أنت الآن تريد من هذا الكتاب ومن هذه المسألة تبحثها تثقيفا عاما أو شيئا آخر. النوع الثاني قراءة للإحاطة، يريد أن يحيط بالشيء المعين لهدف معين، وهذه قراءة تحتاج إلى تركيز في الفهم وشمول في التحصيل واستعداد للاسترجاع. هذه القراءة التي يريد أن يحيط فيها بكل شيء يسمونها القراءة الأكاديمية أو الإلزامية، مثل قراءة إيش؟ قراءة الطالب للمناهج المقررة، هذه قراءة أكاديمية للإحاطة، يريد أن يعرف كل ما في الكتاب من كلمة وقول وحتى العناوين، وربما بعض الطلاب يبالغون ويأخذون حتى الحواشي والأمور الشكلية كاملة. لماذا؟ لأنه يحتاج إليها بهذه الدقة الكاملة. فهدفك من القراءة هو الذي يحدد طبيعة تعاملك معها. فهذه القراءة الأكاديمية أو الإلزامية تحتاج إلى تركيز الفهم وشمول في التحصيل وقدرة أو استعداد على الاسترجاع. يعني إذا سئلت ستجيب، ستختبر بعد لحظات، لا تقول أن قرأت وهذه للثقافة العامة وانتهى الأمر. لا، النقطة أو النوع الثالث قراءة للاستخلاص، أنت تبحث عن مسألة معينة في عدد من الكتب، مثلا تريد أن تكتب عن الصبر أو أن تتحدث عن الصبر، فأنت تبحث في كتاب التفسير كله عن ما يتعلق بالصبر، وتذهب مثلا إلى كتاب مثل مدارج السالكين تبحث فيه عن منزلة الصبر، وتذهب إلى كتاب معين في الأخلاق والسلوكيات تبحث عن باب الصبر. فأنت هنا تقرأ لاستخلاص شيء معين، فلن تقرأ الكتاب كله، ولست في حاجة الآن أن تأخذ كل ما في هذا الكتاب لتنتفع بها أو لتكون قادرا على الاسترجاع. فهذه القراءة تحتاج إلى الاستعراض، وتحتاج إلى الانتقاء، وتحتاج إلى الذكاء حتى تعرف ما هو الذي تريده بالضبط، وليس تنقل هنا وتنقل هنا. وتحتاج أيضا إلى ذاكرة. لماذا يحتاج إلى الذاكرة؟ لأنه أخذ نقطة معينة في الموضوع، ثم عندما قرأ في كتاب آخر وجد هذه النقطة موجودة، لا يحتاج أن يكررها. ينبغي أن يكون ذاكرا أنه قد حصلها وأخذها في القراءة الأولى أو الثانية. وهذه تحتاج إلى الكتابة والتسجيل والتبويب الذي هو من طبيعة البحوث. وهذه قراءة تسمى القراءة المرجعية، يعني يرجع إلى المراجع ليأخذ ما يحتاج منها. الرابع قراءة للنقد، القراءة للنقد. طبعا ليس القراءة للنقد يعني أنه يأتي يريد أن ينقد، لكن يعلم أن هناك كتبا باطلة، أو يريد أن يقرأ مثلا إذا كان مؤهلا في كتب عن للنصارى أو كتب للشيعة أو كذا لينقدها. فهذا هي قراءة أركز وأصعب أنواع القراءات، يحتاج فيها إلى الفهم الدقيق وإلى الذكاء الحاد، ويحتاج إلى القدرة على التحليل، ويحتاج أيضا إلى وجود مقررات سابقة، عنده علم سابق يزن به هذه الأمور ويرجعها إليه حتى يقومها ويرى ما هو الصواب منها وما هو خطأ. ويحتاج أيضا إلى القدرة على الربط، أن يربط، لأن أحيانا كما حصل لبعض أصحاب الذكاء تريد أن تقوم كتاب أو تريد أن تنقد كتابا، أقوى أساليب النقد أن تنقد الكتاب بالكتاب نفسه، وأن تنقض قول الكاتب بقوله في نفسه في كتابه نفسه، فهذا لا شك أنه أقوى. لكن من يكون عنده هذه القدرة؟ يكون عنده ذكاء وقدرة على الربط. وهذا لا شك أنها قضية يعني بالنسبة للذهن مرهقة ومن أصعب الأنواع. وهذه تسمى القراءة النقدية أو التقويمية. وأخيرا قد تكون تقرأ للترفيه، وهذه قراءة في معلومات عامة ليس مقصودا منها هدف محدد ولا تحصيل معين، وهذه تتميز بتركيز أقل وتحصيل قليل. ومثل قراءة الصحف مثلا، الشعر، بعض القصص، هذه الأنواع للترفيه، وتسمى هذه القراءة الاختيارية. هذه الأنواع بإيجاز، إذا حددت النوع القراءة ستستطيع أن يكون هذا أول مدخل كيفية انتفاعك من هذه القراءة. لا تأتيني يا أخي إلى قاموس لسان العرب وتقرأ فيه على أنك تريد أن تنتفع منه انتفاعا تحصيليا، إلا للعلماء أو للحفاظ الذين يحفظون هذه الكتب والقواميس أو كذا. أما أن تذهب إليه تريد أن تأخذ معنى كلمة معينة، فلا بد أن تركز كيف تختار وكيف تنتقي، وانتهى بك الأمر إلى هذا الحد. أو كتاب تقرأه للتسلية لا تحتاج فيه إلى التركيز، ولا تقول بعد أن تقرأه أنت قرأته بنية الترفيه ثم تقول ما حصلت ولا انتفعت. نعم، لأنك لم يكن هدفك منه هذا التحصيل وذلك الانتفاع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، خطوات عملية للاستفادة والانتفاع. من الأمور المفيدة في هذه الخطوات، أولا إلقاء نظرة عامة على الكتاب، هذه تشكل أرضية جيدة تساعد على الفهم وسرعة التفاهم والتفاعل مع الكتاب. ماذا نعني بالنظرة العامة؟ الإطار العام للموضوع يظهر من العنوان، ثم الإطار التفصيلي للموضوع يظهر من الفهرس والأبواب والفصول. أيضا المؤلف والتعريف بالمؤلف ومؤهلاته وكذا يعطيك خلفية عن مصطلحاته أو عن بيئته أو عن خلفيته بشكل أو بآخر. التقريض أيضا والتقديم للكتاب يهيئك أحيانا للفهم. عندما ترى تقرأ كتابا أو ترى تقرأ تقريضا لهذا الكتاب، فإذا بهذا الكتاب يثني عليه عدد كبير من علماء المشهورين، وإذا بهم يذكرون خصائصه ومزاياه فيعينك هذا على الأمر، وإذا بهم أحيانا ينقدونه فيقولون في هذه المسألة كذا، هذا يهيئك إلى أن تستعد للكتاب بحيث يكثر ما تنتفع به من هذا الكتاب. أيضا قراءة المقدمة والمصطلحات الواردة فيها. كثير من الناس يهملون المقدمة ويدخل الكتاب، وإذا به يصطدم بحجرات وعثرات، لأن الكاتب قال في المقدمة إذا قلت كذا وكذا فإني أعني كذا وكذا، وتعمدت أن أنقل عن فلان من الناس لأني قصدت هذا وهذا، يبين لك منهجه وتعرف من ذلك شيئا كثيرا. ولذلك حتى إطلاقات لبعض العلماء يقولون إذا قال فلان المتقدمين قال الشيخ فإنه يعني فلان، مثلا النووي يقول قال الشيخ ويذكر من هو الشيخ هنا، أو يأتيك ابن حجر فيقول قال الشيخ الإسلام، من هو شيخ الإسلام؟ مقصودهم شيخ الإسلام من هنا؟ هل هو ابن تيمية؟ لا، يقصد شيخه البلقيني. ويعني هذه المصطلحات في المقدمات مهمة جدا، فقراءة المقدمة تهيئ وتعين على الفهم وعلى التحصيل بشكل كبير. إذن هذه أول نقطة، نظرة عامة على الكتاب. ثانيا اقرأ وتابع، والمقصود بالمتابعة التركيز على أمور معينة، منها أولا العناوين. العنوان مهم، العناوين الفرعية والجانبية مهمة جدا، لأن العنوان هو خلاصة المستنبط من المضمون. وأضرب لذلك مثالا علميا بحتا، الإمام البخاري رحمة الله عليه اشتهر بفقهه في تراجمه، يعني في العناوين، وحير العلماء في ذلك. والخلاصة في هذا أنه كان يستنبط من الحديث والأقوال التي يريدها الحكم والحكمة أو الفائدة ويجعله في هذا العنوان، فكأنك تقرأ فهمه وفقهه في هذا العنوان. وغالبا أكثر ما يرهق المؤلف هو التقسيم والعناوين، قد تجتمع عنده المادة بين يديه، لكنه حينما يصنفها ويبوبها وحينما يضع العناوين فإنه يستخلص ويستنبط ويعصر فكره ويقدم لك هذه العناوين على أنها خلاصة متميزة ناتجة عن استقصاء واستنباط. فلا تغفل العناوين، بل العناوين هي الأساس. وإذا لم توجد عناوين فلا بد أن توجد أنت العناوين بحسب هذه المضامين. تابع النقول، النصوص التي تنقل، لأنها غالبا تعطي قيمة للكتاب. الكتاب الذي يكتب فيه صاحبه من أوله إلى آخره كلاما مسترسلا من عند نفسه، لا يستشهد له بدليل من قرآن ولا بسنة ولا بقول عالم ولا ببيت شعر، يعني يفقدك الصلة بالكتاب والثقة به، ومتابعتك للنقول تعمق فهمك وانتفاعك، لأن النقل هذا أو النص هو عبارة أصلا ما يعني ما هو التأليف في كثير من الأحيان، يأتي بنصوص آيات وأحاديث والنقول ثم يجعلها أمامه في موضوع معين ويربط بينها ويقول هذا الموضوع الأهم غاية الأهمية كما قال ابن تيمية وينقل لك نص، ثم قد أكد هذه الأهمية لما يترتب على فقدها من الأخطار كما عبر عن ذلك فلان الفلاني أو كما تدل عليه الآية. فالنصوص هي العمود الفقري للمضمون لأي كتاب، فتابع النقول واحرص على الجيد منها أن تضع عليه إشارة وعلامة لأنه الخلاصة. تابع الأرقام والتقسيمات عندما يقول وفيه عشر فوائد، تقرأ هكذا من غير أن تنتبه لكلمة عشر فوائد، فإذا بك اختلطت عندك ولم تكن معروفة. الطلاب إذا جاءوا في الاختبار مثلا إذا كان يعرفون أن الحديث فيه عشر فوائد قد يتبع تسعة لكنه يعلم أن هناك واحدة ناقصة، لكن إذا ما كان يعرف العدد أصلا قد يكتب خمسا ويظن أنه أحاط بها كلها. التقسيمات والأبواب يقول وسأورده وينقسم إلى قسمين وسأفصل هذا على عدة أنواع، هذا لابد أن تنتبه له وتضع تحته خطا حتى تستطيع أن تستوعب وتجمع هذه الفرائد والتقسيمات. ثم أعطي أهمية كبرى للجملة الأولى والجملة الأخيرة في كل فقرة، لأنها غالبا هي الخلاصة. بعد العنوان يركز أي مؤلف على الجملة الأولى، وأحيانا في الآخر يقول والخلاصة كذا وكذا وكذا لهذه النقطة التي جال فيها وصال ربما صفحات قليلة أو كثيرة، ثم يلخص لك هذه في أسطر قليلة. فركز على الجمل الأولى والأخيرة في كل فقرة فإنك تحصل على شيء كثير. هذه النقطة الثانية وهي اقرأ وتابع. الثالثة رأيك وحاجتك. رأيك فيما تقرأ من أكبر الأمور التي تفيدك في الانتفاع والتحصيل، وحاجتك التي تحتاج إليها. أضرب لكم مثالا، عندما تكون منشغلا بموضوع معين أو عندك اهتمام بموضوع معين، ليكن مثلا موضوع فضل العلم، فإنك إذا قرأت في المجلة ووجدت مقالة أو حتى عبارة تساعد وتخدم وضعت عليها إشارة وحصلتها، إذن أثناء قراءتك هناك لك حاجات ولك اهتمامات معينة، ركز أن تستنبطها من الكتاب الذي تقرأه، فإن هذا ينفعك وأيضا يقوي حصيلتك التي تخرج بها من هذا الكتاب. ضع عناوين مناسبة للفقرات الطويلة، هذا رأيك. رقم إذا احتاج الأمر إلى الترقيم، علق على العبارات والمنقولات، وهذا مهم جدا. عندما ترى عبارة تقول هذه عبارة جامعة مانعة، أو تقول هذه عبارة من أحسن العبارات في هذا الباب، لماذا؟ لأنك تريد أن تستخلص هذه العبارة صحيح عنها. قد يكون استدل في النقطة التي ذكرناها فيما مضى ذكر أربعة أو خمسة نقول عن عدد من العلماء، لكن نقلا واحدا منها أو قولا لبعض هؤلاء العلماء كان أجمع وأنفع وأمتع. لا شك أنك تحتاج أن يعني تكتب عليه تعليقا، فإذا عدت إلى الكتاب بعد فترة استخلصت هذه الفوائد مباشرة، وهذا لا ينفك منه القارئ المدمن أو القارئ الجيد. مستحيل أن لا يكون له تذوق فيقول هذا جيد وهذا ممتاز، أو كما يعبر بعضهم يقول هذه نقطة لا بأس بها، هذا أمر غير معقول، هذه عبارة مبالغة سمجة مثلا، لأن رأيه هذا يجعله نوع من التقويم ويركز فكرته في هذا الأمر. اربط بحسب خلفياتك، اربط بحسب خلفياتك. عندما تكون قد قرأت كتابا وتمر بفقرة تقول انظر راجع كتاب كذا فإنه عالج المسألة بتفصيل أطول، أو إنه مثلا رد على هذه المسألة بحسب الذاكرة. لا أقول لك قف وراجع الكتب وانقطع عن القراءة، لكن إذا أدمنت القراءة كتابا وراء الكتاب فسيكون عندك هذا الربط الذي تحتاج إليه ويقوي قدرتك على الانتفاع. من النقطة الرابعة في الانتفاع طرح الأسئلة. مما يعينك على الانتفاع والتحصيل والاسترجاع طرح الأسئلة. بعد كل فصل ضع سؤالا وسؤالين، ماذا يمكن أن لو أردت أن ألخص خلاصة هذا البحث، فما هذا الفصل في أي نقاط تكون؟ مثلا ما هو فضل العلم، أو ما هي أهمية العلم حسب ما كنت تقرأ. هذه الأسئلة لا أقول قف عن قراءة، لكن ضع هذه الأسئلة في آخر الفصل واستحضر جوابها في ذلك الوقت، فإنه أيضا معين على التركيز والتحصيل. أسئلة عن التعداد للنقاط، كم فائدة ذكر؟ مجرد الأرقام فقط مفيدة جدا. تقول كم نوعا من أنواع الأسئلة المذمومة ذكر الشاطبي، هذا كان في الدرس الماضي مثلا. كم عدد الأنواع مثلا أو كم عدد الأقوال في أقسام المياه، أو كم عدد أقسام المياه، أعداد حتى ترسخ في ذهنك الأعداد ويعينك ذلك على التركيز. أيضا أسئلة عن أسلوب المعالجة، كيف كان أسلوب الكاتب، سهلا صعبا كذا، يفيدك هذا أيضا. ما هي أفضل النقاط وما هي أسوأ النقاط، بمعنى أفضلها من حيث العرض وأسوأها من حيث العرض، حتى تستطيع أن يكون عندك حس تمييزي وفي نفس الوقت تحصيل جيد. النقطة الخامسة استخراج المعلومات، إخراج المعلومات. أنت قرأت، من أكثر ما يثبت القراءة أن تخرج هذا الذي قرأته. كيف؟ قرأت كتابا، ألقه عندما تلقى إخوانك، ألق هذا الموضوع فيهم، أو حضر هذه المادة وانفع بها إخوانك، فإنك قرأتها ثم ألقيتها يركز هذا المعنى كثيرا. إثارة نقاش، يا أخي اذكر هذا الكتاب، قل هناك كتاب يقول لك نعم أنا قرأته، ما هو رأيك فيه، والله رأيي كذا، النقطة الفصل هذا أبدع فيه. هذه المناقشة وإخراج المعلومات يزيد من التحصيل. وأخيرا الكتابة للنصوص المختارة، عندما تخرج هذا الكتاب استخلص النصوص الجميلة والعبارات الجيدة والمباحث أو النقاط الجيدة التي أتقن فيها الكاتب، فإن ذلك يعين على الانتفاع والتحصيل والقدرة على الاسترجاع. ومما يعين على هذا في الجملة ملاحظة طريقة الطباعة، العناوين البارزة، الألوان، ما تحته خط، ما هو مطبوع بخط غامق، فهذا مقصود فيه أنه الأمر المركز فركز عليه. بهذه الطريقة أو الخطوات العملية يمكن أن يستفيد الإنسان به وينتفع ويسترجع. ذكرنا أولا حدد الهدف، ثانيا خطوات عملية، ثالثا النظرية التراكمية. لا تتصور أنك تستفيد عندما تقرأ كتابا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، وإنما مع تراكم القراءة يظهر أثر الانتفاع. لماذا؟ لأنه مر بك مثلا موضوع الصبر في أثناء قراءتك في التفسير، ثم مر بك في أثناء قراءتك في التهذيب، ثم مر بك في أثناء قراءتك في السيرة، ثم عندما تتنوع القراءات سيمر بك الموضوع مرة واثنتين وثلاثا، فيصبح هذا الموضوع راسخا على المدى البعيد والتراكم الذي يحصل للقراءة. وكثيرة هي الأمور التي لا تحصل بالتراكم، الخبرة لا تحصل بالعلم وإنما تحصل بالتراكم. فهناك عندنا عالم وعندنا خبير، أليس هناك مثلا عالم عنده شهادة دكتورة في الهندسة، لكن هناك خبير، هذا الخبير بتراكم التجربة والخبرة وكلمة من هنا وممارسة من هنا وموقف من هناك، على بعضها تتراكم وتشكل هذه الحصيلة التي لا يتخيلها الإنسان أحيانا. أخيرا أيضا في مسألة الانتفاع والاسترجاع، القراءة السريعة تعين على ذلك، وأقصد بقراءة السريعة قراءة النظر، لأن العلماء الذين يعالجون هذه الموضوعات يقولون أن القراءة بالصوت العالي أو قراءة كلمة كلمة تبعث الملل وتبطئ في الفهم. يظن الإنسان أن قراءة كلمة كلمة والرجوع من نص العبارة حتى يرجع إلى أولها، هذه تشوش أكثر مما تعين على الفهم والتحصيل. لكن القراءة السريعة التي يمر فيها كلمة كلمة، نعم صحيح يمر بنظره سريعا ويحاول أن يحصل الخلاصة، ولو فتته كلمة ليست هناك مشكلة لأنه يريد أن يفهم المعنى العام، فهذه تساعده على مثل ذلك. وبالنسبة لموضوع الاسترجاع، لو استرجاع المعلومات يحتاج أن يكون عنده تهيؤ أولا ذهني. ما الإنسان يقرأ وهو متعب وكذا ويقول ما استطعت أن أحفظ أو ما استطعت أن أسترجع، هذا لا يكون. أيضا ألا يقرأ وهو مرهق فلا يستطيع أن يستوعب، وأيضا الظروف المساعدة في هذا تعينه كثيرا مع التنظيم والترتيب. لا شك أن قراءة السريعة هذه مهمة خاصة في الكتب المعاصرة، لأن الكثير من الكتب المتأخرة كثير منها فيه تكرار وفيه مترادفات، وخلاصة 10 صفحات يمكن أن تكون في 10 أسطر. فلا ترهق نفسك بأن تقرأ كل ما أراد المؤلف أن يعني أن يستعرض فيه عضلاته أو أن يفرد فيه ممتلكاته اللغوية ويملأ الساحات ويسود بياض الصفحات ويأخذ من وقتك. لماذا تجعله يأخذ وقتك دون فائدة؟ هذه القراءة السريعة والتركيز يعينك على أن تأخذ الفائدة من غير أن يضيع عليك الوقت. مشكلة الصعوبة وعدم الفهم، هناك أسباب ذاتية وهناك أسباب خارجية. الأسباب الذاتية: تشتت الذهن، قرأت وأنت مشتت الذهن. هل الصعوبة الآن في الكتاب أم أن تشتت الذهن هو الذي أعاق عن الفهم؟ لابد أن نعرف هذا. تشتت الذهن، القلق النفسي، إنسان مضطرب، أو الخوف، مثل الطلاب الذين يقرؤون وهم قلقون وخائفون، لا يفهمون ولا يحفظون ولا يجيدون في الإجابة، وإن بذلوا جهدا مضاعفا وسهروا إلى الفجر. فالتشتت الذهني، القلق النفسي، أيضا الذكاء المحدود، ليس كل إنسان عنده ذلك الذكاء والألمعية، وكل إنسان يقول مدام قرأ ابن تيمية ومدام قرأ فلان ومدام قرأ هؤلاء وحفظوا وكذا إذن أنا مثلهم. صحيح أن التدريب يعين، لكن سبحان الله، الله عز وجل قسم الأرزاق وقسم العقول والإدراكات، فكل ميسر لما خلق له. النقطة الرابعة: عدم الميل، بمعنى القراءة في أمر لا يحبه، فإذا لن يفهم. الأسباب الأخرى التي هي خارجية منها الغموض في المعنى. بعض الكتاب، وهذا من سوء الفقه والفهم، يظن أن التقعر في الكلمات وأن اختيار الأساليب الصعبة يدل على عظمة المؤلف ويدل على عمقه وفطانته، ويقول كأن لسان حاله يقول: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. هذا خطأ. وأعظم مثال لهذا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس فيها صعوبة ولا تعقيد، وليس فيها أيضا تطويل ولا تكرار، ولذلك جاءت كاملة فيما في تحصيل المعاني وفي تجميل المباني، فهي كاملة في المعاني وكاملة في المباني. فالذين يختارون الأساليب الصعبة والعبارات المملة غالبا ما يكونون كتابا مكروهين، مثل ما تسمع أن هناك خطيب لا يحبه الناس، أو محاضر لا يرتاحون له، أو كذلك هناك كتاب. طبعا هذا يتميز ويختلف، لكن بعض الناس إذا كثر القراء الذين يذمون أسلوبه وتقاعره وصعوبة أسلوبه، فهذا يحول بين الناس وبين يعني الانتفاع منه. النقطة الثانية في الأسباب الخارجية: صعوبة الموضوع. لا تتصور أنك تريد أن تفهم بنفس الإمكانية عندما تقرأ قصة وتقرأ كتابا في أصول الفقه. هذا علم في حد ذاته فيه صعوبة، كتاب في أصول الفقه، في علم الكلام، في الفلسفة، ليس مثل كتاب في الشعر أو الطرائف والنكت يقول قرأت هذا وفهمته وهذا لم أفهمه. طبيعة الموضوع تحتاج منك إلى جهد وإلى تركيز، فلا يعني يكون مجرد يعني سهولة الموضوع يجعلك تقول أن هذا صعب وهذا سهل. من الحلول المقترحة كما قلنا قراءة المقدمات للكتب. لماذا؟ لأنها تعطيك المصطلحات التي تفهم بها أسلوب الكاتب. ثانيا، إذا استعصى عليك أمر فقرأ كتابا آخر في نفس الموضوع، في الموضوع نفسه. لماذا؟ لأنه إذا كان أيسر في أسلوبه وأبسط في عرضه فإنه ستفهم مضمونه وسيعين كذلك على فهم ذلك المضمون. أيضا من الأمور المعينة معرفة خلفية المؤلف وطبيعة العصر، لأن هذا يعينك أيضا على معرفة مصطلحاتهم، معرفة طريقتهم في التأليف. السابقون كانوا يؤلفون هكذا سردا أحيانا بلا تبويب ولا تفصيل، كانت طبيعة العصر. فلا يعني يهولنك الأمر، فاعرف لكل عصر ولكل مؤلف أسلوبه إلى غير ذلك. من الأمور المهمة أيضا في إزالة الفهم الاستعانة بالمتخصص أو العالم. إذا استغلق عليك أمر فاستعن بمن هو متمرس متمكن في هذا العلم، فإنه يفيدك ويعينك بإذن الله سبحانه وتعالى. المشكلة الرابعة التعدد والإفراد. هل يفرد القراءة في كتاب واحد أم يعدد ويقرأ كتبا متعددة في وقت واحد؟ وكثيرا ما يسأل الشباب هذا السؤال ويجعلونه عذرا وتكؤة يتكئون فيها ويضطربون، وبعد ذلك يتركون لا يقرأ لا واحد ولا يعني لا يفرد ولا يعدد، يبقى أعزبا كما يقولون. هناك نقطة. الأولى، الأفضل والأكمل أن يقرأ كتابا كاملا بعينه إلى أن ينهيه، وخاصة قلنا إذا كان في البدايات سيكون كتابا صغيرا مختصرا مبسطا. لماذا؟ أولا لأنه يشعر بالإنجاز، يقول أنهيت كتابا. وبعض الشباب إذا أنهى كتاب كأنه انتصر في معركة، يشعر بالإنجاز ويفرح ويساعده ذلك على أن ينتقل نقطة أخرى. الطالب أنهى مرحلة سنة أولى انتقل إلى السنة الثانية، شعر بالتقدم. ثانيا أن هذا أنفع في التركيز والتحصيل، لأنه إذا قرأ كتاب وقرأ كتاب وقرأ كتاب يتشوش. ثالثا أنه أنفع في استثمار الوقت، لأنه إذا قرأ من كتاب ثم قرأ من ثاني ثم ثالث، إذا رجع للأول يحتاج أن يعود ويقرأ بعض الصفحات السابقة حتى يتذكر ما كان يقرأ في هذا الكتاب ويربط الموضوعات، فيعود يقرأ ويقرأ مرة أخرى ويعيد القراءة ويضيع لأجل ذلك وقت طويل. ولكن مع ذلك يمكن التعدد، وهو مباح طبعا على كل الوجوه. هذا التعدد أحيانا يكون له مقاصد طيبة ويكون أحيانا مطلوب، وهو مقصد الترفيه والتنويع. يذكر عن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا جلس مجلس العلم في التفسير وكذا، وبعد فترة من الزمن يرى الناس تعبوا كذا، يقول أحمضوا بالشعر، يعني هاتوا بعض الشعر محمض ونغير المجلس وينشط الناس ويرفهون عن أنفسهم. والذي يقرأ دائما كتبا ما شاء الله يعني دسمة يحتاج إلى بعض هذا التنشيط والترويح. ثانيا للاحتياج، أنت تقرأ في كتاب ولكن مثلا كلفت بخطبة جمعة، تقول لازم أقرأ هذا الكتاب وأتمه، عندك حاجة معينة، فلا بأس أن تقرأ في حاجتك وإن اعترض قراءة كتاب معين أو شيء من هذا القبيل. ثالثا هذا الأمر حسب الاستعداد، فإن من الناس من عنده ملكة يستطيع أن يقرأ هنا وهنا ويستوعب، وهذا غالبا يكون في مرحلة متقدمة، بمعنى بعد أن يكون قد ألف قراءة وتعود عليها. خامسا مشكلة انعدام الوقت. مشكلة انعدام الوقت في الحقيقة مشكلة وهمية، فإن الإنسان عنده وقت كثير مهدر، ولتبين ذلك وأنه بالإمكان استغلال وقت يسير يحصل به انتفاع كبير، إحصائية رقمية مذكورة قد يكون فيها بعض الطرافة وفي نفس الوقت بعض لفت النظر لأن القليل يكون كثيرا. تقول الإحصائية أن قراءة إنسان متوسط أو القارئ العادي يقرأ 300 كلمة في الدقيقة، فإذا حسبنا له أنه يقرأ 15 دقيقة في اليوم، فإنه يقرأ حينئذ 4500 كلمة، وإذا حسبناها في الأسبوع فإذا بها 31500 كلمة، وإذا حسبناها في الشهر فإذا بها 126000 كلمة، وإذا حسبناها في السنة كلها فإذا بها 1,512,000 كلمة، وتعادل هذه الإحصائية 20 كتابا متوسط الحجم. فهذا للذي يقرأ ربع ساعة في اليوم، والعادة أن الذي يقرأ ربع ساعة في اليوم لا شعوريا تزيد إلى النصف وإلى ما هو أكثر من ذلك، فليس الوقت حجة في مثل هذا الأمر. ثم الوقت كثير تحتاج أن تكون فطنا في استغلاله. أقول من ذلك وهذا من واقع تجربة بعض القراءات الخفيفة التي لا تحتاج إلى التركيز يمكن أن تنتفع بها في صور كثيرة. اجعل باستمرار في سيارتك كتبا من هذا النوع لتقرأ عندما تقف عند الإشارة، عندما تقف منتظرا لأحد، فإن هذا يحصل به انتفاع كثير. وكقاعدة عامة كن دائما محتاطا بالكتاب، وخاصة في هذا العصر تكون على موعد مع إنسان في الساعة الخامسة تذهب إليه فلا تجده في بيته، وتنتظر نصف ساعة وربما ساعة عند باب البيت حتى يتلطف ويأتي إليك، وتبقى متغيظا. فعلى أقل تقدير أن تنتفع بهذا الوقت وتهدئ من أعصابك قليلا، فإنه ينفع كثيرا. وهذا بالتجربة، إذا عملت هذا، أنا ذكرت هذا قبل ذلك في درس سابق، في يعني تجربة عملية خلال أسبوع كامل كان مكوس صاحب التجربة في سيارته 24 ساعة، يعني في كل 7 أيام يقضي يوما كاملا في السيارة، وقت يعتبر رهيب جدا يحتاج إلى استثمار. وبتجربة أيضا عملية، الذي يقرأ مثلا في الشعر أو كتاب خفيف ولو حتى عند الإشارات أو بعض الوقفات يقرأ نحو 50 و100 صفحة في الأسبوع الواحد، وهذه تجارب عملية قمت بها أو مارستها عمليا. فقضية الوقت يعني قضية وهمية كثيرا، خاصة في الأوقات المهمة، أن يقرأ عند النوم يكون أهدأ في ذهنه وكذا. وربما بعضهم يستجلب بالقراءة النوم، يعني يأخذ القراءة كأنها حبوب منومة، فليقرأ مثلا 30 صفحة، نقبل منه أن يكون في 20 منها مستيقظا، وفي 10 الأخيرة ما بين اليقظة والمنام، فإنه يستفيد أيضا وينتفع. أقول الأوقات المهدرة كثيرة، ولذلك كان السلف كثيرا ما يمتنعون عن إهدار الأوقات حتى في القراءة، كما ذكر عن الجد ابن تيمية أنه كان إذا دخل لقضاء حاجته يأمر حفيده بأن يقرأ الكتاب وأن يرفع صوته حتى يسمع وهو في داخل الحمام لقضاء الحاجة، لئلا يضيع الوقت. مشكلتنا أنه لم يعد للوقت قيمة، والوقت أشرف ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، لذلك لما ضاعت وهانت قيمة الوقت لم نعد نأبه به، فلم نعد نشعر بقيمته. يقول لك أقرأ ربع ساعة، قليل ربع ساعة، لأن احنا متعودين أن الساعة كلها لا قيمة لها، فإذا الربع ساعة باب أولى فإذا لن أقرأ فيها. أقول ولو 5 دقائق فإنها مباركة. وتجربة المساجد يعني تدل على هذا، الذين يقرؤون أئمة المساجد بعد الصلاة 5 أو 10 دقائق تجد بعد فترة أنه ختم المجلد والمجلدين والكتاب والكتابين، وأنت الذي تريد أن تقرأ إذا تفرغت 2 أو 3 وإلا فلا، يمضي بك الدهر وتمر بك الشهور والأعوام وأنت لم تقرأ لا كتابا ولا كتيبا. أخيرا الاحتيار في الاختيار، مشكلة الاختيار في الاختيار، اختيار الكتاب. أولا يحتاج الاستشارة من صاحب خبرة، خاصة إذا كان مبتدئا، يدله على الكتاب النافع الذي يناسب ميوله ويناسب عقله وتفكيره ويتدرج به. ثانيا مراعاة الميول، أن يراعي ميله حتى يكون اختياره موافقا لهذا الميل الذي عنده. ثالثا معرفة المؤلف، خاصة إذا كان قد قرأ له من قبل، فإنه حينما يقرأ له ويعرف جودة أسلوبه وحسن عرضه وغزارة مادته، فإن ذلك يعينه إذا رأى كتابا لفلان أن يختاره في الغالب أو في الجملة. ولكن ليس بالضرورة أن يتقن الكاتب في كل كتاب وفي كل فصل وفي كل كلمة من كل فصل، فإن هذا التوفيق والكمال لا يكون أبدا. النقطة الرابعة وهي مهمة جدا، أن تبدأ بالأصول الصحيحة والأسس الجامعة. بعض الناس يبدأ أولا بقراءة كتب الخلاف، مثلا يريد أن يقرأ في الفقه بدلا أن يقرأ مختصرا مركزا يفهم فيه أصل المسائل والأحكام، يقرأ في الاختلافات، فلا هو حصل الأصول ولا هو عرف الاختلافات، ويخرج من الكتاب مشوشا فكري غير منتبه. وقد يبقى عنده أو يكون عنده حظ من هذه العلم أو هذه المسائل، لكنها حظ في غالب الأحوال لا ينفعه بل يضره وينعكس على شخصيته في تعامله مع الآخرين. فلتقرأ كتاب الله عز وجل، تقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ في الكتب في العلوم الأساسية الكتب الرئيسة التي تعتبر أسس ومتون، وما من علم لو فيه متن جامع ومختصر نافع، ما من علم أبدا من العلوم لو فيه هذا، فاحرص على هذا في الأول واختره وفضله على غيره، ولا تخرج إلى كتب فيها نزاع وشقاق واختلافات واضطرابات وأنت لم ترسخ قدمك بعد ولم يعظم يقينك بعد، فيحصل لك اضطراب وفتنة، ويظن بعض الناس أن معرفة الخلاف يعني نافع ومفيد ويجعله هو العالم ويستطيع أن يقول هناك خلاف في المسألة. وقد مر بنا في درس السؤال والجواب الكذلك، ومر بنا أيضا قول ابن القيم رحمة الله عليه الذي أن أخس الهمم في طلب العلم طلب تتبع شواذ المسائل والخلاف، قال وقل من يفلح وقل أن يفلح من سلك هذا الطريق. وهذا واقع، وللأسف أن بعض الشباب يزين لهم أو يسمعون فيفهمون خطأ أنه لا بد أن يبدأوا بهذه الكتب التي فيها الردود والتي فيها تفنيد المزاعم، وكما قيل في بعض الأحيان يقرؤون الشبهة فترسخ ويقرؤون الرد فلا يؤثر، فيبقى أخذ الشبهات ولم ينتفع بالرد عليها، وهذا الأصل مهم في الاختيار. خامسا، العلم بالكتب أو الموسوعات النقدية العرضية التي تعرض الكتب وتعرض أساليبها ومضامينها. فهناك بعض الكتب مثلا يقول لك الكتب المؤلفة في النحو ويعرض لك الكتاب ومؤلفه ومزاياه وكذا، لو عندك بعض هذه الكتب تفيدك، مثلا للناس أو لعامة الناس وللأسر، دليل مثلا الأسرة المسلمة، دليل مكتبة الأسرة المسلمة، يعطيك اسم الكتاب ومؤلفه وطبعته ومختصر موجز عنه، تعرف مضمونه تتشجع له ويعينك هذا على حسن الاختيار. أخيرا، كلمات ومواقف، وهي جميلة جدا، فيها جودة وفيها يعني طرافة وفيها عبر أيضا من هذه المقالات، وهي منتقى ومتفرقة. ليس هناك كتاب رديء إلى الحد الذي يتعذر علينا أن نستخلص منه شيئا ذا قيمة، ليس هناك كتاب كله من أوله إلى آخره غير مفيد، إلا طبعا كتاب أصلا يعني في تقرير الانحراف وفي تقرير الكفر، ومع ذلك قد تنتفع به إذا كنت أصيلا ومتينا في أسلوبه، في طريقة عرضه، في طريقة تلبيسه أو نحو ذلك. من المقالات الجميلة بعض الكتب للتذوق، وأخرى للالتهام، وبعضها القليل للمضغ والهضم. بمعنى للتذوق يعني جميلة وتستمتع بها، وللالتهام أجمل، وبعضها فيه صعوبة يحتاج إلى مضغ وإلى هضم بعد ذلك، وهذه أقل في الجملة. أيضا يمكنك أن تتوقع أن يشد عودك بمداومة الأكل، وأن تزداد حكمة بمداومة القراءة، فالتفكير وهضم ما تقرأه هما اللذان يجعلان الكتب نافعة ويمنحان الذهن صحة وحيوية. الطعام إذا أكلته لا تنتفع به إذا لم يهضم، وكذلك القراءة إذا لم تهضمها وتفهمها فكذلك مثل هذه يكون مثل هذا التشبيه. يجب أن تؤدي الكتب إلى أحدى أربع غايات، وهذا مهم جدا أن تفهم أنه إذا لم تكن هناك فوائد معينة فلا داعي أن تتعب نفسك: الحكمة أو الورع أو البهجة أو النفع، لابد من هذه. وقولة جميلة أخرى: اختر مؤلف الكتاب كما تختار صديقك، لأنه سيكون صديقك، سيتحدث إليك وتتحدث إليه ويخاطبك وتخاطبه، وربما تصافحه وربما تضمه، وربما يعني الكتاب أنيس وصديق، كما عبر كثيرون عن هذا الكتاب بأنه مشابه للصديق والأنيس. تفعل قراءة للذهن ما تفعله الرياضة للجسم، الرياضة يمدحون الرياضة، والرياضة للجسم، والرياضة تقوي، والرياضة القراءة تفعل في الذهن مثل ما تفعل الرياضة في الجسم. وأمتع أو هذه الفقرة التي سأذكرها لما قرأتها كانت أحب إلى نفسي من غيرها، وسأقولها من غير تعليق على سر هذه المحبة. يقول: بعض الكتب كمدينة لندن يجدر بها أن تحرق، بعض الكتب كمدينة لندن يجدر بها أن تحرق. وهذه العبارة تدل على أن بعض الكتب يحتاج إلى أن يحرق لأنه لا نفع فيه، وربما يكون ضرره أكثر من نفعه. ومن العبارات المهمة والتي للأسف تطبيقاتها في الواقع كثيرة، يقول: ما يكتب دون جهد ومعاناة يقرأ غالبا دون متعة. وكثيرة هي الكتب التي تكتب الآن دون جهد ومعاناة. أحدهم في جلسة رخية الأنسام، ندية الأنسام، عليلة الهواء، وعنده الشاهي فيكتب، ويصبح الصباح وإذا به دفع ما كتبه إلى المطبعة ويريد الناس أن يقرأوا وأن ينتفعوا وأن يمجدوا، وإذا به كما هو حال كثير من الصحفيين وغيرهم، يعني بعد فترة لكونه كتب إذا به هو الكاتب المبرز ويأخذ جائزة الإبداع وما إلى ذلك، وأغلب ما يكتبه لا يستحق أو لا يساوي المداد الذي كتب به. وللأسف أيضا بعض الكتب التي تغرق الساحة اليوم ليس فيها علم ولا غزارة نقل ولا إبداع جديد ولا فكرة رائدة ولا تقسيم غير مسبوق إليه، بعضها نقل، مثل من كحال من يقص بعض النقول من كتاب وكتاب ويلصقها مع بعضها البعض، ثم يكون مهمته أن يجعل هناك بعض الأرقام أو العناوين أو بعض حروف الجر ويطبع هذا الكتاب. ومن العبارات المهمة: لعل أكبر اعتراض على الكتب الجديدة أنها تحول دون قراءتنا للكتب القديمة. الكتيبات هذه ذات الألوان التي تخطف الأبصار أصبحت هي الزاد الأول والأخير، لو كانت الأول نقبل، لكن صارت الزاد الأول والأخير، وصار الناس محجوبون عن أمهات الكتب وعيونها وما فيها من دقة وغزارة وقوة أسلوب وأصالة منهج. ولذلك صار كل شيء عندنا مثل عصر السرعة وعصر السندوتش كما يقولون، وصارت عقولنا بهذه المناسبة على هذا النسب وعلى هذا المستوى من السطحية. الجامعة الحقيقية هذه الأيام هي مجموعة من الكتب. الذين يتخرجون من الجامعة من لطائف ما ينقع عن الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، عالم المدينة، سئل مرة عن شهادة الزور فقال: هي الشهادة التي تمنحك إياها الجامعة، تشهد لك بأنك عالم وأنت جاهل. لأن طريقة التعليم النظامي لم تعد تحصل ذلك التحصيل الأصيل، ويبقى دور الطالب واجتهاده وقراءته واطلاعه وبحثه وتنقيره وحضوره لمجالس العلم وكذا هو الذي يفيد. ولذلك الجامعة الحقيقية مجموعة من الكتب. وكم في الجامعات إلى اليوم من يمنحون شهادات الدكتوراه وهم لا يحملون الشهادة الجامعية، ما حصلوا ذلك إلا بالاطلاع الواسع. وأذكر على سبيل المثال سيد الصقر رحمة الله عليه، كان مدرسا عندنا في الجامعة أم القرى، لا يحمل أي شهادة ولكنه يمنح شهادات الدكتوراه، وكان قل أن تسأله عن شيء إلا ويرجعك إلى الكتاب المقصود، ويذهب بعض الطلاب، وقد وقفت على هذا بنفسي، يذهب ويبحث عن المسألة في الكتاب الذي دله عليه فيأتي ويقول له: لم أجدها. فكان هو سريط اللسان فيلطمه ببعض الكلمات ويصفعه بأخرى، ثم يقول له: أحضر الكتاب. ويحضر الكتاب ويقول له: افتح في المكان الفلاني، افتح كذا، اقرأ. فيقرأ فإذا به هذا الذي ذهب وهو في مرحلة الدراسة العليا لم يفطن أو لم يقع على هذا، وهذا يعرف هذا الكتاب بشكل أو بآخر. وأيضا من العبارات: يمكن تقسيم الكتب إلى قسمين، كتب الساعة وكتب كل ساعة. كتب الساعة كتاب صدر في وقت معين في ظرف معين، هذا مفيد، ولكن هناك كتاب لا يمل وهو نافع في كل وقت، وهذه غالبا الكتب التي هي متصلة بعلوم الشريعة والتي حبى الله سبحانه وتعالى مؤلفيها إخلاصا عجيبا. ولذلك كثير من كتب العلماء من تراجم العلماء يذكرون: وبورك له بتصانيفه لصحة قصده أو لإخلاص نيته. كتاب مثل رياض الصالحين النووي مات من قرون طويلة، وكتاب رياض الصالحين في كل كتاب وفي كل بيت وبكل لغة، وما هو هذا الكتاب؟ ما الذي فعل فيه النووي؟ جاب أحاديث من البخاري ومسلم، ولكنه كان مخلصا وكان هادفا أن يقدم منهجا للمسلم ينفعه في كل أموره الحياتية العملية باطنا وظاهرا، فبارك الله فيه. ولا أعرف كتابا من الشهرة مثل كتاب رياض الصالحين بين كتب الإسلام، شهرة وتداولا وقبولا وسهولة ويسرا وعذوبة وتأثيرا وتوجيها للناس، وهو يقرأ في المساجد ويقرأ في البيوت ويقرأ في كل مكان. وهذه هي كتب كل ساعة كما يقولون، أعلى صور الكمال في الكتب الوضوح والإيجاز، الوضوح والإيجاز. وكما أشرت يعني المقالات كثيرة والمواقف أيضا كثيرة، من ذلك قول بعض السلف أن المؤلف إذا كتب وألف فإنه يعرض عقله على طبق ويقدمه للناس. أنت لا تقدم عقلك وفكرك وشخصيتك، فهل تريد أن تقدم صورة مهزوزة؟ لو عرف المؤلفون هذا المعنى دقيقا لأحجموا عن كثير مما يكتبون، ولتراجعوا ونقحوا وأعادوا وقوموا قبل أن يقدموا شيئا هزيلا يدل على هزالة عقولهم أو تفكيرهم أو نحو ذلك. فهذا لا بد أيضا أن يراعى. وكان بعض السلف يأخذ كتاب معه في كل حين حتى في السفر، وكان بعض خلفائه المستنصر في دولة الأندلس كان يعني يبذل باذلا للذهب في استجلاب الكتب حتى ضاقت بها خزائنه، لكن ما كان يجمعها هكذا، يقول وقل كتاب إلا وله فيه نظر وفائدة. وهذا من سعة الاطلاع، ولذلك يصح أن نقول، وهذه عبارة يمكن أن نأخذ فيها براعة الاختراع، وراء كل عالم مكتبة، كما يقول وراء كل عظيم امرأة، ووراء كل عالم مكتبة يرجع إليها ويستزيد منها ويقرأ فيها. وهذا كثير، وقصص حتى المتأخرين من العلماء والأدباء مثل الشيخ الطنطاوي وغيره، هؤلاء يعتبرون أمثلة في كثرة القراءة والاطلاع الواسع في الزمن الطويل والساعات المتكاثرة، وهذا هو الذي يعني جعلهم ينتفعون انتفاعا كثيرا. الأسئلة اطلعت عليها، ولذلك استطيع أن أجملها إجمالا لا يخل إن شاء الله بمقاصدها. أولا، هناك اعتراض ممن يؤخرون الأسئلة إلى آخر الوقت ثم يغضبون عند عدم عرضه، وهو اعتراض في محله. أحدهم يسأل عن التكرار في القرآن والسنة، نقول التكرار معيب إذا كان تكرارا حقيقيا، وليس تكرار لفظي دليل على التكرار، فإن التكرار يشمل أمرين، تكرار لفظي وتكرار المعنى، ولكن قد يتكرر اللفظ ويتجدد المعنى ويتأكد، وهذا هو الموجود في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع الشريط وكذلك أيضا موضوع سرقة الأجهزة الإعلامية مثل الإذاعة والتلفاز والشريط، سرقت الناس من القراءة، وأصبح الناس يستغنون بهذه الوسائل عن القراءة وتصبح هي مصدر التثقيف، وهذا خطأ، لأنه لا يغني شيء عن قراءة. حتى الشريط رغم نفعه لكنه ليس مثل الكتاب، الشريط يلقي الإنسان كلاما مسترسلا مهما حضره وجوده، غير يعتبر مختلفا تماما عما يكتبه ويعيده، والنص الذي ينقله بنصه لا يذكره بمعناه وينقح ويعيد ويدفع الكتاب لمن يراجعه له ويقومه له يختلف كثيرا، فإن فيه عصارة فكر وغزارة علم لا تكون في الشريط ولا في المحاضرة، فلذلك لا يكتفى بها. وأيضا السائل ذكر سؤالا عن أيهما يبدأ به، هل يبدأ بمناهج أو بالكتب التي فيها اختلافات، أم يبدأ بالمنهج الصحيح حتى يعرف بعد ذلك ما هو مخالف، ذكرت هذا في سياق الكلام. وآخر أيضا يقول بالنسبة للميل لمؤلف معين بحيث يقرأ له كل شيء ويقبل منه كل شيء، هذا إمعة، المسلم لا يكون إمعة، بل ينبغي أن يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أن يحسن، وإن أساء أن يجتنب إساءتهم، وليس أحد معصوم إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما هي أهم الكتب في السير الصحابة وفي الحكم بما أنزل الله وكذا، هذا الموضوع إن شاء الله ستأتي لنا قريبا سلسلة من الموضوعات متفرقة بعنوان جولات في عالم المصادر والمراجع، في كل مرة نقف مرة مع التفسير القرآن وما يتعلق بكتبه تفسيرا ومعان وكذا، ومرة مع الفقه ومرة مع العقيدة وكذا، ننتخب في كل مرة موضوعين نركز على أمهات الكتب وأجودها وأنفعها. فلا ليس هذا الموضوع هذا الأمر موضوعه هذا الموضوع، بل يرجع إن شاء الله إلى ذلك الأمر. أيضا أخ يذكر أمرا مهما، يقول لماذا لا يكون هناك أيضا نصائح تقدم لدور النشر والمؤلفين والمكتبات؟ وهذا في الحقيقة يحتاج إلى تنبيه، لأن الكتب صارت تجارة ولم تعد علما ونفعا ولا نشرا للثقافة، إضافة إلى أنه يشير إلى أن هناك موضوعات مهمة لو أراد أو تنبيه على أصحاب هذه الدور والذين يعتنون بنشر الثقافة أن ينتفعوا وأن يفرغوا بعض الدروس والمحاضرات القيمة وينقحوها أو يعطوها لأصحابها لتنقيحها لنشرها. أفكار جيدة ربما تكون ضمن موضوعات في المتفرقات، يحسن إن شاء الله عرض مثل ذلك. هنا يتطرق الأخ للنسيان، أقول أيضا موضوع الحفظ لم نتطرق له عن عمد، لأنه سيأتي عندما نعرض موضوع جولات في عالم المصادر والمراجع، سنذكر كتب المتون التي ينبغي أن تحفظ أو التي يستحسن الحفظ فيها، والثقافة المعاصرة التي جاءت بكتاب الجيب منعت من الحفظ، وأصبح الحفظ قضية نادرة، وبعض الذين يسمون نفسهم أنفسهم تربويين ينصحون بعدم الحفظ ويقولون الحفظ يضيع الوقت وليس له أهمية. وقول السابقين من حفظ المتون حاز الفنون قول راسخ شاهد لصحته الواقع، والذي يحفظ المتون يكون راسخا حاضر الإجابة مستحضرا للعلم وإطاره ومسائله. والأخير يذكر عن حب القراءة بالنسبة للأطفال وتعويلهم منذ البداية، وهي مسألة مهمة، وإذا كان في البيت قراء وفيه مكتبة وفيه التشجيع فإن الأب يمكن أن يتخذ أساليب كثيرة بأن يشجعهم على القراءة ويكافئهم عليها وأن يضع لهم مسابقات وغير ذلك.
مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الثغر، هاتف رقم 6871247، فاكس رقم 6343424، دولة الإمارات العربية المتحدة الشارقة بجوار مركز الذهب، هاتف المعرض 5356686، فاكس رقم 5357797. كما يسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المسجل على الشريط.